أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين الثاني أي الركن الثاني في العقد، في عقد الإيجار، المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ والعاقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية. هذا تعرض للركن الثاني من أركان العقد. قلنا أن المشهور جعلوا أركان العقود، عقود المعاوضة، ثلاثة: الإنشاء أو الإيجاب والقبول، صيغة العقد، والركن الأول الذي تقدم، والركن الثاني المتعاقدان، والركن الثالث العوضان. وتقدم فيما سبق أن المتعاقدين لابد أن يراد منهما، من عنوان المتعاقدين، المتعاقدان بما هما متعاقدان، أي الإرادة العقدية للمتعاقدين. والشروط التي ذكرت هنا هذه الشروط الأربعة المعروفة: البلوغ والعقد والاختيار وعدم الحجر. هذه الشروط قلنا في بحث الكليات أنها ترجع إلى الإرادة العقدية الجدية، يعني يشترط في الإرادة العقدية والإرادة الجدية في العقد أن تكون إرادة لبالغ ولعاقل، وعن رضا واختيار وطيب نفس، ومع عدم حجر على من منه تلك الإرادة العقدية. وقد سمينا ذلك فيما سبق بشروط الأهلية، أهلية العاقد لتحقق العاقد منه، وقد بحثناها مفصلا مع دليل كل واحد من هذه الشروط أو غير هذه الشروط، وما يثبت بذاك الدليل من الشرطية ومقدار الشرطية وحدودها، فلا ندخل في تفصيل ذلك لأنها ليست خاصة بباب الإيجار، وإنما هي ثابتة في كل عقد معاوضة، بل في كل شروط المذكورة شرط، حتى في الإيقاعات، في كل تصرف إنشائي. كما أن هناك إشكالا في ترتيب هذه الشروط: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر، فإن العقل بمعنى بالمقدار الذي هو شرط في تحقق الإرادة، بحيث من دونه لا عقل، لا إرادة ولا قصد ولا إنشاء، كما في غير المجنون الذي لا يكون مميزا أصلا، هذا ليس شرطا من شروط الصحة، وإنما هو من دونه لا يتحقق عقد وإرادة. والعاقل بالمقدار الذي يقابل السفه أي الرشد، داخل أدخله الماتين في عدم الحاجر، جعل عنوان عدم الحاجر أعم من عدم الحجر لفلس أو لسفه، فيدخل في ذاك القسم بحسب الحقيقة. ولهذا يوجد هناك مقترح آخر لتغيير هذا الترتيب للشروط، وبشكل يجعله أكثر فنية في مقام تبيين الركن الثاني أو شرائط الركن الثاني. فيقال يشترط في المتعاقدين حين العقد أولا فعلية الإرادة أو الالتزام بالمضمون المعاملي، الذي هذا هو الذي قد يعبر عنه القصد الجدي. بعد فرض لزوم الإنشاء الذي هو بالإيجاب والقبول، يحتاج أيضا وجود الإرادة الجدية والإرادة الباطنية، فإنها أو الالتزام والتعهد الباطني بالمضمون المعاملي، فإن هذا هو روح العقد وأصله. والإرادة الظاهرية الإنشائية قلنا فيما سبق هم هي ركن، هم كاشف عن هذا الركن الثاني، بنفسه ركن، لأن الإنشاء يشترط في العقود والإيقاعات والتصرفات الإنشائية لا تتحقق خارجا إلا بتحقق إنشاء، فلا بد من الإنشاء والإرادة الظاهرية. ونفس هذه الإرادة الظاهرية كاشفة عن الإرادة الجدية والواقعية، فلها جنبة موضوعية ولها جنبة كاشفية وطريقية، قد بحثناها مفصلا في السنة الماضية في أركان العقد بشكل كلي، فلا ندخل من جديد في تكرارها. إذن فالإرادة الباطنية أو الالتزام والتعهد الجدي المضمون المعاملي، هذا هو الركن الثاني الذي كاشفه الركن الأول. هذا الأمر الأول، الشرط الأول الذي من دونه لا عقد بحسب الحقيقة. الثاني أن يكون الشرط الثاني أن يكون هذا الالتزام الجدي والإرادة مسموحا به شرعا، أي جائزا وممضا شرعا. فما لا يكون مسموحا به شرعا يكون ممنوعا عنه، حينئذ حتى لو صدر من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه لا يكون حينئذ صحيحا. فإن الشارع قد يمنع عن بعض الالتزامات، يقول مثل هذا الالتزام عندي محرم وباطل، من قبيل ما ورد في باب الربا مثلا، أخذ الزيادة في باب القرض على المقدار المعطى قرضا بنحو الشرط، لأن يكون مشروطا على ذاك أن يعطي هذا المقدار الزائد، أو في البيع مثلا بيع المثلين المنين من حنطة بمن من حنطة، مثل هذا قد منع عنه الشارع. هذا النحو من الالتزام ممنوع عنه، لأن هذا الالتزام لا يريده الشارع ولا يقبل به، لا لنقص في العاقد يعني في الشروط الأخرى أنه ليس مختارا ليس عاقلا ليس بالغا أو ليس مالكا مالك أو مجهول ليس مجهولا. العوضان معلومان هنا، كل الشروط الأخرى للعوضين وللمتعاقدين محفوظ، إنشاء أيضا موجود، لكن الشيء الذي هنا الشرط المنخرم هو أن هذا الالتزام وهو الالتزام أو المعاملة والتمليك التمليك الأقل بالأكثر بالمثليات، هذا منع عنه الشارع جعله ربا محرما. فالشرط الثاني أن يكون تلك الإرادة أو الالتزام المعاملي المضمون المعاملي العقدي أن يكون مسموحا به شرعا، لا أن يكون محرما أو ممنوعا شرعا. الشرط الثالث أن تكون الإرادة بالاختيار، أي بلا إكراه بطيب نفس. الاختيار أيضا فسرناه هناك أنه يقصد به أن لا يكون عن إكراه وعن إجبار، هو ينشئه بطوع نفسه وإرادته، وليس المقصود بالاختيار الاختيار الذي هو شرط في التكاليف. الرابع، الشرط الرابع أن يكون تكون هذه الإرادة إرادة الولي، يعني من له الولاية على التصرف والسلطنة على التصرف، الذي هو إما المالك هو المأذون من المالك الوكيل، أو الولي على المالك كما في الصغير مثلا، فإن الولي تصرفاته عقده بيعه يكون نافذا. اشتراط الولي أو الولاية على التصرف المعاملي، هذا أيضا الشرط الرابع. يدخل تحت هذا الشرط الرابع حينئذ يعني يخرج بهذا الشرط الرابع معاملات الصبي والسفيه والعبد والمحجور عليه لمرض دين جناية، إذا فرض أن الجناية جعلت القاضي المحكمة حجرت أموال هذا الإنسان ومنعت من التعامل فيه. هذه العناوين كلها تدخل حينئذ هنا، تصرف السفيه والعبد والمريض والمفلس والصبي كلها من هذا الباب. حسب الحقيقة الصبي إنما لم تصح معاملاته لأنه لا ولاية له على التصرف، وإلا هو يتأتى منه الإنشاء والإرادة والاختيار. وكذلك السفيه والعابد أيضا كذلك، المحجور عليه أيضا كذلك. وأما أن معاملات هؤلاء في غير أموالهم هل تكون جائزة نافذة أو لا تكون نافذة، هذا أيضا بحث بحثناه مفصلا في تلك الكليات من أجل عدم التكرار لا ندخل فيه. إذن هذا الترتيب أكثر فنيتان وشاملا للنكات التي على أساسها لا بد أن يكون التقسيم، ومانع من التداخل بينما هذا الذي يذكره السيد الماتن قدس الله نفسه فيه تداخل واضح. لماذا جعل البلوغ مستقلا عن عدم الحاجر؟ السفه الذي هو من أنحاء أقسام الحاجر، كما أن السفه من أقسام الحاجر، البلوغ أيضا يعني الصبا أيضا من أقسام الحاجر. فإن السفيه وغير الرشيد محجور عليه لا ولاية له، غير البالغ أيضا لا ولاية له. لماذا ذاك صار شرطا مستقلا بينما السفاه جعله قسما من ضمن شرط عدم الحاجر؟ وكذلك العاقل، كما أشرنا أن العاقل أيضا كذلك إذا كان المراد من ما يقابل السفيه حينئذ يكون داخلا في الشرط الرابع وهو عدم الحاجر، لا أنه شرط مستقل. ومن هنا التقسيم الذي ذكرناه تقسيم أولى من هذا التقسيم. وأما أدلة هذه الشروط ف دخول فيها يؤدي بنا أن نبحث شهور في هذه الشروط، وقد بحثناها مفصلا في الأبحاث السابقة. ننتقل إلى الركن الثالث من الأركان. يقول السيد الماتن: الركن الثالث أو الثالث العوضان، ويشترط فيهما أمور. العوضان أو موضوع العقد أو محل العقد. في المعاوضات لا محالة يوجد عوضان محلان، المعاوضة فيها شيء طرفان لا محالة، عوض ومعوض. فيكون محل العقد في عقود المعاوضة العوضان. هنا أيضا السيد الماتن يذكر الشروط التي هي شروط عامة، يذكرها أولا في باب البيع، أيضا مذكور نفس هذه الشروط. يذكر الشروط العامة في محل العقد أو في موضوع العقد أو في العوضين في باب عقود المعاوضة. ثم بعد ذلك ضمن المسائل يتعرض إلى بعض التفصيلات الخاصة بباب الإجارة. الأول يقول: ويشترط فيهما أي في العوضين أمور. الأول المعلومية، وهي في كل شيء بحسبه، بحيث لا يكون هناك غرر. فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطلة. وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا. الشرط الأول في العوضين أن يكون العوضان معلومين، هذا الشرط مذكور من الشروط العامة في باب هذا الركن. وأيضا قد تقدم البحث عن أصله في محله، ونحن هناك قلنا أنه لعل الأولى أن يجعل هناك شرط قبل هذا الشرط، وهو أصل وجود العوضين. قبل المعلومية لا بد من شرط الوجود، أن يكون للعوضين وجود. فلو انكشف أنه لا وجود للعوضين يبطل العقد لا محالة لبطلان محله، لعدم محله. فلو آجر مثلا داره في مدة سنة بمبلغ معين، ثم انكشف أنه الدار كان منهدما بحيث لا يوجد له دار، جاء الزلزال وهدم داره. هنا يبطل العقد لا لعدم المعلومية بل لعدم الوجود. فوجود العوضين في المعاوضات بيعا كان أو إيجارا شرط. الشرط الأول وجوده، ومن دونه لا يتحقق عقدون، لأن العقد بحسب الفرض إنما هو في عقد المعاوضة عبارة عن المعاوضة بين العوضين. فإذا انكشف عدم الوجود انكشف أنه لا عقد. قلنا هناك في ذاك البحث أن العقد عنوانا وإن كان متحققا، لأن العقد والإنشاء والاعتبار والإرادة من صفات النفس لا تقوم وتعرض على الخارج، لكن من صفات النفس عناوين النفس بما هي حاكية عن الخارج ومرآة إليه لا بما هي هي. فإذا انكشف أنه لا وجود لا مطابقة خارجية لهذا العنوان، إذن ينكشف أنه لا يوجد عقد لا محالة، والعقد كان يكون باطلا لا محالة. تقدم مفصلا هذا. ثم بعد فرض شرطية الوجود للعوضين حينئذ ننتقل إلى الشرط الثاني وهو المعلومية. هنا المشهور يطلقون المعلومية كأنه يريدون به الأعم من الوجود والمقدار، أو المعلومية بالمقدار والوصف كمان أو كيفان. ولهذا في بحث المجهول من يتكلم حينما يتكلمون عن اشتراط أن لا يكون مجهولا يجعلون المجهول أعم، أن يكون وجوده مجهولا لأن لا يكون له وجود، أو أن يكون صفته وكميته مجهولة. لكن نحن نقول أنه الشرطية الوجود غير شرطية الجهالة. شرطية الوجود والوجود الواقعي فيه شرطون، فلو انكشف عدمه ولو كان يعتقدان الوجود حين العقد والإنشاء يكون العقد باطلا، بخلاف المعلومية. المعلومية ما هو الشرط؟ العلم حين العقد. فلو كان معلوما وصفه وخصوصيته حين العقد وسمي الوصف والعوضين والكام، ثم انكشف أن هذا الوصف لم يكن موجودا، العقد صحيح، وإنما خيار التخلف الوصف مثلا موجود. ففرق بين الوصف بين الشرطين، دمج شرطية الوجود مع شرطية المعلومية في عنوان واحد عنوان عدم الجهالة، هذا الدمج أيضا غير فني. وهذه نكات مبينة عندما بينا الكليات مفصلا، لا ندخل هنا في تفاصيلها، وليست مخصوصة بالإجارة في كل عقد. هذه شروط العوضين في العقود، عقد المعاوضة إيجارا كان أو بيعا. ثم هناك في بحث شرطية المعلومية في العقد استدل بدليلين، أحدهما روايات النهي عن الغرر، نهى النبي عن الغرر. وهناك قلنا بأن هذه الروايات بعضها وارد بعنوان نهى النبي عن بيع الغرر، وهي التي فيها أسانيد في كتبنا، وبعضها كمرسلة الصدوق نهى النبي عن الغرر بلا تقييده بالبيع، فيكون مطلقا لكل معاملة فيها غرر إطلاق النهي أنها تكون باطلة إيجارا كان أم بيعا. إلا أن هذه رواية مرسلة لم تكن موجودة مستندة في كتبنا، بل قيل أنه ليست موجودة حتى في كتب العامة بهذا الشكل. على كل حال نهى النبي عن بيع الغرر لو كان هو المدرك على شرطية العلم بالمقدار حين العقد بالأوصاف والكمية والكيفية الدخيلة في المالية، هذا لا يمكن أن يستند إليه في بحث الإيجار، لأنه نهي عن بيع الغرار لا عن كل معاملة غررية، فموضوعه بيع الغرار والبيع غير الإيجار، فيكون خاصا. إلغاء الخصوصية بأن تلغى خصوصية باب البيع وينتقل إلى كل معاملتين حينئذ قد يكون مشكلة، يحتاج إلى أعمال النكات مناطات، لعل في البيع يوجد خصوصية من هذه الناحية. اللهم إلا أن يضم إلى ذلك الارتكاز العقلائي والسيرة والعملية مثلا، الذي هو قد يمكن صياغته بشكل دليل مستقل حينئذ. هذا الدليل بحسب مفهومه وفحواه خاص بالغرر بالمجهولية، عدم المعلومية للصفات والخصوصيات في باب البيع فقط لا أكثر. الدليل الثاني الذي استدل به هناك عبارة عن التمسك بالارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية وبناء العقلاء. قلنا هناك بأن العقلاء في باب المعاوضات كل الصفات الكيفية والكمية الدخيلة في مالية المال وقيمته، هذه يلحظونها بنحو الأهمية، بنحو الحيثية التقييدية، لأن المعاوضة مبادلة في الواقع بين المالين بلحاظ ماليتيهما. فحينئذ لا بد وأن يكون هذا الشيء الذي يراد بيعه أو شراؤه أو إيجاره أو أي معاوضة من هذه المعاوضات، المال بما هو مال الذي هو ركن المعاوضة محددا مشخصا عند العرف، لكي يرى يفهم أنه أي مقدار من المال ملكه وأي مقدار تملك. فالصفات الدخيلة سواء كمية المال كما في المكيل والموزون ونحوه أو كيفياته، هذه كيفيات المال الدخيلة في المالية كلها حينئذ ملحوظة بلحاظ مهم في مقام المعاملة عند العرف والعقلاء. ومن هنا لا يقدمون على المعاملة إلا مع الجزم والعلم بهذه الخصوصيات. هذا عليه سيرة العقلاء، بناء العقلاء. وحينئذ إذا كان مجهولا، لم يكن يعلم أنه بأي مقدار، هذا هل هو مثلا من أو منين في الأرض، مثلا هذا مساحة الأرض كم هو، كيف كم هي، لا يقدمون حينئذ من دون العلم بذلك. أو الأوصاف الدخيلة في أن هذا الشيء الذي يراد شراؤه من النوع الجيد من النوع الرديء، ويشترطون العلم، يعني في مقام الإقدام لا يقدمون إلا مع العلم. من هنا يكون شرطية المعلومية شرطية عقلائية في باب عقود المعاوضات للصفات والخصوصيات الكمية أو الوصفية والكيفية الدخيلة في المالية. نعم، هنا كما قلنا اللازم هو وجود العلم، فلو حصل لهما علم وتوافق مع ذكر الخصوصيات والعلم بها ثم ظهر الخلاف والتخلف، قلنا فيما سبق أن تخلف الوجود يؤدي إلى البطلان، لكن تخلف الوصف حتى في الكمية والكيفية لا يؤدي إلى البطلان، بل يؤدي إلى أن يكون له حق الخيار حق الفاسخ، على تفصيل تقدم في ذاك البحث. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل لو تم بناء العقلاء وسيرة العقلاء وتم إمضاء الشارع له وعدم الردع، ولو من باب عدم الردع عن، حينئذ يتم في كل العقود، عقود المعاوضة التي تكون المالية للمالين ملحوظة للمتعاقدين، فيتم حينئذ في باب الإيجار أيضا. لكن يظهر من عبارة السيد الماتين بحيث لا يكون هناك غرر أنه يستند إلى عنوان الدليل الأول وهو عنوان الغرار، فإن عنوان الغرار وارد في روايات النهي عن بيع الغرار، وكأنه يرى أن عنوان الغرار أيضا أدلة النهي عن الغرار تشمل الإيجار، إما لصحة مرسلة الصدوق مثلا عنده أو لإلغاء خصوصية البيع فيما ورد فيه بعنوان نهى النبي عن بيع الغرار، يتعدى مثلا من البيع إلى الإيجار. ثم يوجد في باب الإجارة بالخصوص رواية استدل بها على شرطية العلم والمعلومية للعوضين، أي للمنفعة المملكة وللأجرة المبذول عوضا بإزاء تلك المنفعة، بحيث هذا الدليل خاص بباب الإيجار، رواية يدعى أنها خاصة بباب الإيجار، وهي رواية أبي الربيع الشامي قال سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل، تقبل الأرض أو قبالة الأرض، كان اصطلاحا في الروايات بمعنى أخذ الأرض في قبال دفع شيء، أجرة أو حصة من الحاصل والمحاصيل، فيقال القبالة، قبالة الأرض، أو تقبل الأرض. هنا السائل يسأل رجل يريد أن يتقبل أرضا ويزرعها ويستفيد ينتفع بها، هو لابد أن يدفع شيئا. أي وجوه القبالة أحل؟ بأي شكل يكون أحل؟ قال الإمام يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمات، فيعمر ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فإن ذلك لا يحل. الموجود هذه الرواية في الجزء 13 باب 18 لعله من أبواب عقد المزارعة. استدل بهذه الرواية على شرطية معلومية العوضين في باب الإجارة بالخصوص، لأنه وهو فقرة الاستدلال في هذه الرواية، هذه الفقرة قال يتقبل الأرض من أربابها أصحابها بشيء معلوم إلى سنين مسمات. شيء معلوم هذا العوض الأجرة، قيد الشيء الذي يدفع بعنوان الأجرة بأنه لابد أن يكون معلوما، شيء معلوم إلى سنين مسمات. سنين التي مدة التي سوف يتقبلها من أيضا لابد وأن تكون مسماتا، أي معلومة محددة، لابد من تحديد مدة أيضا من أجل شرطية المعلومية حتى يعلم مقدار المدة والمنفعة، زمان المنفعة التي لابد أن تكون الأرض في هذه المدة لهذا الإنسان، نفعه نفعها لهذا الإنسان. فكأنه قال بثمن بأجرة معلومة وبمدة معلومة، بأجرة معلومة وبسنين معلومة ومسمات، فتدل الرواية على شرطية المعلومية في كل من العوضين في باب الإيجار بالخصوص. تكون الرواية واردة في خصوص عقد الإيجار، فحتى لو لم تكن تلك الأدلة في نهي النبي عن بيع الغرار أو عن الغرار، هذه الرواية باعتبار ورودها في باب الإجارة عقد الإجارة بالخصوص تكون دليلا على شرطية ذلك. والسائل سأل عن الوجه الحل، أي وجوه القبالة أحل تكون حلالا ليس فيها بعد أي شبهة وشائبة للحرمة. الإمام يقول إذا كان هذا معلوما ذاك معلوما، فيدل على أنه إذا لم يكن معلوما الثمن معلوما، أو هنا التقييد لا يقال هذا تمسكا بمفهوم القيد، مثلا شيء معلوم سنين مسمات، هذا تمسكا بمفهوم القيد، والقيد أو الوصف ليس له مفهوم، كيف يتمسك بهذا على الشرطية؟ يمكن أن يجاب بأن هذا القيد والمفهوم هنا ورد في مقام التحديد، لأن السائل يسأل أنه أي وجه يكون حلالا، بين لي ما يكون وجها حلالا أحل في قبال ما يكون حراما. فقال يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم، إذن في المعلومية شرط يكون من قبيل موارد التحديد لما هو الحلال، فكان يقول غير هذا فيه شبهة، ليس أحل، ليس حلالا، ما إذا اختل أحد الشرطين إذن لا يكون حلالا، أنعقد له مفهوم من هذا القبيل. إذا لم يكن الشيء معلوما أو لم تكن السنين مسماتا ومعلومة، إذن يكون من الوجوه التي فيها شبهة وإشكال وليس حلالا، فيدل لا محالة على البطلان في غير مورد القيدين. إلا أن الإنصاف أن هذه الرواية، وأما سند الرواية فيها أبو ربيع الشامي هذا أبو الربيع الشامي بحثناه في كتاب الخمس مفصلان، قلنا هناك أن أبو الربيع الشامي يمكن توثيقه ببعض الطرق التي ذكرناه هناك في التوثيق في الرواية من حيث السند أيضا تصبح معتبرة. إلا أن الإنصاف أن هذه الرواية لو وافقنا على هذا الاستظهار في أن القيد فيه في مقام التحديد وله مفهوم، بحيث أنه لو لم يكن معلوما أو لم تكن السنين مسمات لما كان حلالا، هذا مفهومه. مع ذلك لا يعلم أن النظر فيه إلى باب الإجارة بالخصوص، بل من المظنون أو المحتمل على الأقل الذي يوجب الإجمال، لا يمكن الاستدلال، أن يكون النظر إلى باب المزارعة كما ذكره الفقهاء، أيضا ذكرها الفقهاء في كتاب المزارعة الرواية. فإن المتعارف خارجا كان تقبل الأراضي بالحاصل منها، يعني في باب الأرض بالخصوص كان ما هو الموجود في الخارج والمبتلى به والمتعارف بين الناس في الأراضي الزراعية، إنما هو التقبل بالمحصول بالحنطة والشعير والشعير ونحو ذلك، ما بالحاصل الذي كان يزرع في تلك الأرض. وحينئذ لا يكون ظهور في هذه الرواية في النظر إلى باب الإجارة بالخصوص، لعلنا ننظر فيها باب المزارعة. وفي المزارعة أيضا لا بد من أن يكون المقدار الذي يجعله ما بإزاء مزارعة الأرض لا بد أن يكون معلوما، كما أن مدة المزارعة وسنين المزارعة أيضا لا بد أن تكون معلومة، فتكون الرواية من هذه الناحية على الأقل مجملة مرددة بين أن يكون نظر إلى باب الزراعة كما هو الظاهر. ولهذا ورد السؤال في باب الأرض، لو كان السؤال عن الإيجار وشرطية معلومية الأجرة ومعلومية المدة، ليس هذا منحصرا في باب الأرض. لماذا يفترض الأرض؟ هذا الافتراض بنفسه دليل على أن النظر قرينة على أن النظر إلى باب الأرض بحسب إلى باب المزارعة من التي كانت هي المتعارفة في باب الأراضي، يسأل عن أنحاء المزارعات التي كانت موجودة آنذاك بشيء معلوم، يعني المقدار الذي يدفعه له من الحصة التي يدفعها لصاحب الأرض من محصول الأرض لا بد أن يكون مشخصا، الثلث، النصف، الربع، لا يمكن أن يكون شيئا غير معلومين غير محددين، كما أن السنين لا بد أن تكون معلومة. ولهذا يقال، ولهذا قال بعد ذلك فيعمر ويؤدي الخراج، لم يقل فيعمر ويؤدي الخراج، يؤدى إلى السلطان، فيعمر ويؤدي الأجرة مثلا لهذا الإنسان، فإنه ذاك مفروض عن أن يخرج من التعمير من عمارة الأرض وزراعتها، حينما يكون هناك محصول يكون ذاك المقدار المعلوم لذلك الشخص. ويكفي الاحتمال كما قلنا، هذا الاحتمال وروده يمنع من صحة الاستدلال بهذه الرواية، لأنه على الأقل تصبح مجملة مرددة بين النظر إلى باب الإجارة أو النظر إلى باب المزارعة. ويأتي تتمة الحديث.